بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم من هذا الشهر، ليلة الثاني من شهر جماد الأولى لعام 40 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، نواصل التعليق على كتاب بلوغ المرام، ونشرع اليوم أيها الأحبة الأفاضل في كتاب القضاء. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. نأتي إلى الحديث الأول أيها الأحبة الأفاضل. الحديث الأول نجد بأن طريق أبي داود فيه كلام يسير، وأيضا جاء الحديث أيضا عند الترمذي بإسناد آخر أيضا فيه كلام، وجاء أيضا عند الحاكم أيضا بإسناد فيه شيء من الكلام. ذهب جماعة من أهل العلم أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لذلك قال ابن عبد الهادي في المحرر: قال إسناده جيد، قال إسناده جيد. وهذا الحديث الحافظ بن حجر كان رئيس القضاة في مصر، فجمع جزءا في طرق هذا الحديث. الحديث الأول الحافظ بن حجر له جزء مصنف في جمع طرق هذا الخبر، والأقرب أنه خبر حسن، نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أيضا الأقرب أنه خبر حسن، عندنا مسألة سأعلق لاحقا على نعم المرضعة وبئسة الفاطمة. عندنا مسألة: ما حكم تولي القضاء؟ أولا لابد أن نعلم بأن القضاء من فروض الكفايات. ما معنى من فروض الكفايات؟ لابد أن يكون لأهل الإسلام قاضي، لأهل هذه المدينة، لأهل هذه البلدة، أو للناس عموما قاض يتحاكمون أو يرجعون إليه. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ لابد للناس من حاكم، أي من قاض، أتذهب حقوق الناس؟ إذا لم يوجد القاضي، حقوق الناس أين ستذهب؟ ستضيع. فلذلك القضاء في الأصل من فروض الكفايات، يعني إذا لم يقم أهل المدينة أو المحافظة أو البلدة أو الدولة بواجب القضاء أثموا جميعا، لأن حقوق الناس عندك مسائل أيتام، مسائل تتعلق بوقف، مسائل تتعلق بالطلاق، بزواج، بمواريث، بجنايات، كل هذه الحقوق ستذهب هباء منثورا. والشريعة قطعا لا تدعو إلى مثل هذا، بل تدعو إلى حفظ الحقوق. وفي قولنا إن القضاء من فروض الكفايات تنبيه على عظم وشأن وظيفة القضاء. وظيفة القضاء لا يجوز أبدا أن يستهان بها. لذلك في التاريخ الإسلامي من كان الذي يتولى القضاء؟ كبار أئمة الإسلام، من عرف بالعدل والحلم والفطنة والذكاء، لأنها وظيفة عظيمة فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. يكفي في فضل وظيفة القضاء أن الإنسان لو نوى بذلك إحقاق الحق ونصرة المظلومين ففي ذلك أجر عظيم، ففي ذلك أجر عظيم. لذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أم لم يتوله؟ تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. وأيضا الأمم السابقة من كان يحكم فيهم؟ الأنبياء كانوا هم الذين يحكمون فيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذ إلى اليمن قاضيا، وعلي من علماء الصحابة ومعاذ من علماء الصحابة. الآن القضاء هذا بشكل عام. الآن نأتي إلى تنزيل حكم القضاء على الناس، يعني ما حكم أن يتولى فلان أو مجموعة من الناس هؤلاء أو الشخص هذا بعينه القضاء؟ الناس في القضاء على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أصناف. صنف لا يجوز له ويحرم عليه تولي القضاء، يحرم عليه أن يتولى القضاء. ليش يحرم عليه أن يتولى القضاء؟ جاهل، ما يعرف شيء، لا يفقه شيء في دين الله عز وجل، فهذا حرام عليه أن يتولى القضاء. لما؟ لو جاءته مسألة فيها طلاق لا يعرف ما معنى الطلاق، لو جاءته مسألة فيها خلع لا يعرف ما معنى الخلع، لو جاءته مسألة تتعلق بالمواريث لا يعرف الفروض، الفروض يعني أنصبة التركات وقسمة التركات، فهذا يحرم عليه تولي القضاء. فلا يقول الإنسان القاضي له منزلة عند الناس وأنا سأتولى القضاء وإن شاء الله ما نختلف، لا، لا يمكن هذا الأمر، فهذه مسألة شرعية، فهذا يحرم عليه تولي القضاء. من هذا الرجل؟ من لم تجتمع فيه شروط القضاء، من لم تجتمع فيه شروط القضاء يحرم عليه تولي القضاء. مثل ماذا؟ أن يكون عالما، هذا رجل غير عالم فيحرم عليه أن يتولى القضاء، يحرم عليه أن يتولى القضاء. القسم الثاني، من يجوز له أن يتولى القضاء ولكن لا يجب عليه، يجوز له أن يتولى القضاء ولكن لا يجب عليه. مثلا في بلدة ما في 20 من طلاب العلم الكل اجتمعت فيهم شروط القضاء، هل يجب القضاء عليهم جميعا؟ لازم كلهم يكونوا قضاة؟ لا يلزم. بعض الإخوة يقول أنا في مدينة فيها ناس أفاضل وطيبين غطوا عني الواجب، لا يلزمك أن تتولى القضاء. يجوز أن تتولى القضاء؟ نعم إذا اجتمعت فيك شروط القضاء، ولكن لا يجب عليك هذا. الضرب الثالث، إذا لم يوجد إلا فلان وقد اجتمعت فيه شروط القضاء يجب عليه أن يتولى القضاء، فإن لم يتولى وقع في الإثم. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ فلان الفلاني عالم بالمواريث وعندنا مدينة كاملة ما فيها أحد يعرف بالمواريث، من يجب عليه أن يتولى المواريث؟ فلان الفلاني، لأنه هو الذي يعرف هذه المسألة وغيره لا يعرف هذه المسألة. وهنا نقول كلام الإمام أحمد، لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ لا، ما تذهب حقوق الناس، ولكن لابد أن يتولى هذه المسألة مجموعة من الذين اجتمعت فيهم شروط القضاء. عندنا مسألة أخرى، ما حكم تولي مسائل الولايات؟ ما معنى الولايات؟ قد ما يكون الرجل قاضيا ولكن تولى شؤون الناس، واضح بارك الله فيكم، يعني يكون مثلا مدير إدارة، رئيس قسم، مدير وزارة معينة، مدير محافظة أو منطقة معينة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بالقضاء ولكن فيها علاقة بتنظيم أمور الناس. هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه، إذا كنت ستتولى هذا الأمر بحق فأقبل عليه واستعن بالله عز وجل، وأما إذا كنت لا تستطيع أن تتولى هذه الإدارة، هذا القسم، هذا المكان، فلذلك تذكر إنك رجل ضعيف، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هؤلاء الآن موجودون؟ كدنا ألا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، نسأل الله العفو والعافية. تجد الرجل الذي مثلا يعني لا يحسن ولا يفقه في أبجديات الإدارة يقاتل غيره كي يتولى المساء، والحقوق تتعلق في رقبته وفي ذمته ويسأل عنها، والناس تتعلق برقبته في ذلك اليوم العظيم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان أهل العلم يفرون من مسائل الولايات حتى مسائل القضاء، بعضهم يفر من هذه المسائل، يقول كفيت المؤونة فنكل هذه المسألة إلى غيرنا، نكل هذه المسألة إلى غيرنا. أما أن يتقحم الإنسان مسائل وهو لا يحسنها ولا يضبطها فقط لينال شيء من حطام الدنيا، ليعلم أن الأمر عظيم. هنا في الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا من دلائل النبوة. شفت تخاصم الناس الآن في مسائل تولي الأمور الإدارية، حتى انتقل الخصام إلى النساء فضلاً عن الرجال، يعني يتقاتلون لأجل هذه الأمور. وستكون ندامة يوم القيامة. يعني أنا الآن أحكي واقع أخوان الكرام، والله أعلم من المخطئ من المصيب، وقد يكون المتكلم هو المخطئ والمتكلم عليه هو المصيب، ولكن نحكي واقع بغض النظر عن المخطئ أو المصيب. سئلت قبل أيام يسيرة عن امرأة زارت صديقتها وهي في المستشفى مريضة، فقالت لها يا فلانة قولي لفلانة التي تعمل معنا ومسؤولنا فلان الفلاني أنا لن أسامحكم إلى يوم القيامة ولن أتنازل عن حقي، وهذه أمانة أوصليها له. ثم هذه المتكلمة لم تلبث يومين إلا وتوفاها الله عز وجل. فسئلت هل نوصل هذه الرسالة إلى فلانة أو إلى فلان؟ أنا لا أعرف الأسماء طبعا، لا أعرف المتكلم ولا المتكلم عليه أبدا. قلت نعم أوصل هذه الرسالة. وقبل أن نلقي التهم على الآخرين علينا أن نحاسب أنفسنا أيها الأخوة الأفاضل، نحاسب أنفسنا. فبعض الناس قد يقول المسؤول الفلاني مقصر وهو يتولى مثل هذه الأشياء وهو المقصر دون أن يعي بتقصيره، فلذلك نحاسب أنفسنا، نحاسب أنفسنا. في الحديث فنعم المرضعة، ما معنى نعم المرضعة؟ يعني إذا تولى الإنسان مسائل الولايات سيكون في نعيم، ويأخذ من متع الدنيا ونعيم الدنيا. وبئست الفاطمة لو عزل عن هذه الولايات، ماذا سيكون؟ سيكون في كرب عظيم. وأنتم تعلم أن بعضهم عزل عن عمل إداري فجاء له المرض والهم والغم وكلم نفسه واشتكى إلى الناس، بل بعضهم جاءته بعض الأفكار السيئة بسبب مثل هذه الأشياء، بل بعضهم جاءته مسائل ووساوس تتعلق بالقضاء والقدر والعياذ بالله بسبب مثل هذه الأشياء. فلذلك الإنسان عليه أن ينتبه وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه. نعم إذا كان سيتولى الإنسان الأمر بحق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا أمر طيب، ولكن بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأحيانا يعلم الإنسان من نفسه أنه لا يصلح لهذا الأمر. أحدهم عرض عليه أن يكون رئيسا لمجموعة عمل، فقال اجعلوني في هذا الفريق فريق العمل منظفا للأحذية، لا مانع عندي، أما رئاسة ناس ومجموعة لا أريد، حلال بلال عليكم، خذوا هذا الأمر كما تريدون. وهذا أحيانا يكون من عقل الرجل، أحيانا يكون من عقل الرجل. قال وعن عمرو بن طبعا أحيانا أقول لبعض الناس ردك للولاية هذه أو للإدارة أو لهذا القسم هذا حرام، لا يجوز لك أن ترده، لأنه على كفاءة، فإن رده تسلط أهل الشر على هذا المكان، فأقول لا يجوز لك أن ترد هذا الأمر، وهذا الورع البارد ينبغي أن يترك في هذا الأمر في هذا الموضع أو الموطن. فلذلك العاقل يزن الأمور بميزان صحيح، يزن الأمور بميزان صحيح. قال طبعا إخوان الكرام الحديث الأول القضاء كانوا على كم نوع؟ 3 أضرب. رجل عنده علم وقضى بالعدل، هذا على حق أم على باطل؟ على حق. رجل ما عنده علم وقضى بجهل والعياذ بالله وظلم يعني، هذا بارك الله فيكم على حق أم على باطل؟ على باطل. في قسم ثالث ما عنده علم ويقضي بالناس ويقضي بين الناس وقد يقضي بحق، يأثم أم لا يأثم؟ يأثم. واضح أيها الأخوة الكرام؟ رجل ما عنده علم شرعي أبدا فيسألونه ما حكم المعاملة البنكية الفلانية؟ فيقول يجوز. ليش؟ يقول ما أتوقع أنها حرام، وفعلا يصيب الحكم الشرعي إن المعاملة هذه جائزة. هل يؤجر هذا الإنسان لأنه تكلم وأصاب؟ لا، لا يؤجر. لما؟ لأنه تكلم بغير علم. الأحكام الشرعية ليست خبط عشواء، تعال وإرمي، إن وافق وافق وإن خالف خالف، لا، ما يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. فلذلك حتى لو قضى الجاهل في مسألة معينة بالعدل لا يؤجر على ذلك، بل يستحق الإثم لأنه جاهل ولا يعرف الحكم الشرعي. الأمر وقع هكذا لأن الحكم يا أما على حق وأما على باطل. واضح بارك الله فيكم؟ فهو إن لم يصب الجهة هذه أصاب الجهة هذه. فلذلك نقول لا يجوز إلا لصاحب العلم، لا يجوز إلا لصاحب العلم. ثم قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. ما معنى هذا الخبر؟ القاضي أيها الأحبة الأفاضل ينظر على حسب الأدلة الموجودة أمامه، وقد يجتهد وتأتيه المسألة كما يقال تدوخه ويتعب فيها، فيصل إلى اجتهاد معين، ينظر إلى المسألة هذه من الزاوية الفلانية فيحكم بذلك، ويكون حكمه عند الله عز وجل أنه لم يصب الصواب ولم يأتي على الصواب. هل يأثم؟ لا، لا يأثم، بل يؤجر. لما؟ لأنه فعل كل ما يقدر عليه، فعل كل ما يقدر عليه وسعى واجتهد، ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل ماذا أيها الأخوة الكرام؟ رجل مثلا أراد وهو في دولة غربية أن يبحث عن مطعم حلال، سأل وسأل وسأل حسب ما يستطيع، فدل على مطعم وذهب وتناول الطعام، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا المطعم ليس من المطاعم التي تقدم الطعام الحلال، هل يأثم؟ لا، لا يأثم. لما؟ لأنه اجتهد وبذل الوسع والطاقة وسعى في هذا الأمر. أما لو أن الرجل اجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فأخطأ، هل له أجر؟ لا، ليس له أي أجر. يعني رجل ما يعرف 5 زائد 3 كم؟ كم 5 زائد 3؟ 8. فعرضت له مسألة في المواريث، فجلس يفكر ويفكر ودخل إلى يعني جوجل وبحث وغيره وكذا. نقول هالكلام غير مقبول. يقول أنا اجتهدت. نقول لا، مقومات الاجتهاد غير موجودة عندك، أنت ما تجتهد في هذه المسألة. مثال آخر، رجل قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالـ3، فراح عن زميله في المقهى قال يا فلان أنا قلت لزوجتي هكذا، هل يقع الطلاق أم لا؟ قال خلنا نجتهد ونبحث وندور. وصاحبه في المقهى لو قلت له سورة قريش في أي جزء؟ ما عرف، وبحث ودور وغيره، وقال لا، رأي أنا سأقول لكم لماذا قلت هذا، رأي ابن قتبية أن الطلاق يكون 1 ليس 3، يقبل هذا الكلام؟ لا، ما يقبل. قال أنا اجتهدت. أنت ما عندك آلات الاجتهاد، كيف تجتهد؟ إحدى الأخوات قالت لي بنفسها أن زوج أختها طلق أختها، كنت راجع المحكمة، قال بس ابن قتبية يقول أن الطلاق 3 يعتبر طلاق واحد. قلت وش ابن قتبية باري ابن تيمية ليش ابن قتبية؟ فهذا الاجتهاد غير مقبول، هذا ما يجوز، هذا حرام. لما يقول الأخوة الكرام، إذا كان هذا في أمر الدنيا يذم عليه الإنسان، رجل لا يعرف السيارات شيء وتعطلت السيارة وفتح خزان الوقود وسكب داخل الخزان، قال أنا مجتهد، يقبل هذا الاجتهاد؟ لا ما يقبل. ليش؟ آلات الاجتهاد غير موجودة. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا. وأحيانا أيها الأخوة الكرام فعلا تجد الرجل يجتهد ويحرص ويبحث وما يوفق للصواب، فهذا معذور عند الله عز وجل إذا اجتمعت فيه آلات الاجتهاد. مثل بعض أهل العلم تكون الكتب بين يديه ولكن تغيب المسألة عن باله فلا يتفطن إليها، فينبه بعد ذلك يقول ما كنت أدري وأنا عملت سنوات كنت أفتي بشيء معين، يعذر على هذا لأنه مجتهد وسعى، ولكن الصواب توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فينتبه إلى فقه ومعنى الحديث. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، والأقرب أنه خبر ضعيف. الأقرب أنه خبر ضعيف. الآن الحافظ بن حجر يذكر الآداب المتعلقة بالقاضي، وهذه تنفعنا حتى في القضاء بين من؟ بين أولادنا. جاك الولد أخوي ضربني، فعل فيني كذا غيره، فماذا تفعل؟ كيف تتصرف في الأمور ولو كانت اليسيرة؟ قال في الحديث الأول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لما جاء النهي عن ذلك؟ قال ابن حجر: لأن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق. في حالة الغضب الإنسان قد يتجاوز العدل، وأين يقع؟ يقع في الظلم. وأذكر مرة أني سمعت كلمة من بعض الولاة عندنا في الدولة، قال يتكلم معي معه بعضهم بالكلمة التي تغضبني، وهو والي من الحكام، قال فأستطيع أن أرد عليه بكل يسر وتغضبني هذه الكلمة، قال فماذا أصنع؟ أكتم غضبي وأكظم غيظي ثم أتأنى إلى يوم أو اثنين فأجد أن الله يوفقني إلى كلمة تؤدي المقصود بأسلوب حسن. معلوم أن الإنسان إذا توتر قد ما ينظر إلى بعض الأمور بطريقة صحيحة. وكذلك كل ما يشوش أو يكدر خاطر الإنسان، يعني مثلا يقضي بين الناس وهو مستعجل يريد يصل إلى مكان معين، أو وهو محصور حاقد يدافع الأخبثين، أو هو في فرح شديد أو في حزن شديد، فهذه أمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يتجنبها كي يتمكن من القضاء بالحق وبالعدل. طيب عندنا مسألة، لو حكم بين الناس وهو غضبان، هذا قد يقع إن الإنسان يحكم بين الناس وهو غضبان. جمهور أهل العلم على الكراهة، جمهور أهل العلم على الكراهة، وذهب بعضهم إلى التحريم، والأقرب والله أعلم القول بالكراهة، إلا لو أدى الغضب بالإنسان إلى الظلم هذا شيء ثاني طبعا. ولكن الرجل فيه غضب، ولكن الغضب هذا يمكن أن يضبط، فالأقرب أنه مكروه. ما الدليل على الكراهة؟ جاء أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه اختصم مع رجل أنصاري فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للزبير، فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمتك، فأنت حكمت له ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرتفع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وحكم، واضح بارك الله فيكم، غضب على الأنصاري لما قال له هذه الكلمة ثم حكم بينهما. فهذا يدل على أن الحكم عند الغضب مكروه ليس محرم. بعض أهل العلم يرى التحريم. طيب مسألة أو فائدة، بعض أهل العلم يرى أن من حكم عند الغضب حتى لو أصاب فحكمه لاغ، هذا القضاء لا ينفذ، يعيد الحكم مرة أخرى. وهذا قول والله أعلم ليس بصواب، إلا لو كان الغضب شديدا جدا فنقول هذا الحكم لا ينفذ، يعاد القضاء مرة أخرى. الحديث الثاني يدل على أن من آداب التقاضي أن يتم السماع من الطرفين، وإن كان الخبر لم يصح، ولكن على هذا عمل القضاة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والله عز وجل قال: فتبينوا، واضح بارك الله فيكم، ولا كيف الإنسان يسمع أو يحكم وهو لم يسمع من الطرفين؟ إلا في بعض الأحوال، وهو الذي يسمى في أيامنا ماذا؟ هاي يا جماعة الحكم الغيابي. ما معنى الحكم الغيابي؟ هذه مسائل واقعية أخوان الأفاضل، أنا رأيت يعني بعض هذه المسائل. رجل متزوج وترك الدولة، خرج وهو غير موجود منذ سنوات، فزوجته ماذا تفعل؟ تذهب إلى القاضي. طيب القاضي بيسمع من الطرفين؟ ممكن يسمع من الطرفين؟ الشيخ ها؟ ما سمع؟ مستحيل يسمع من الطرفين، الرجل ما يعرف أين هو، واضح بارك الله فيه، فلا يمكن يسمع من الطرفين. فماذا يفعل القاضي؟ يحكم غيابيا، فهذا جائز. ما الدليل على هذا؟ تفضل، الدليل آية أو حديث؟ أبو سعود،
صارت في عهد عمر بن الخطاب يوم الرجل ثبت من الجن، يوم راح الجن سبوه عمر بن الخطاب، ما ذكر صارت الواقعة في عهد عمر بن الخطاب.
بس الجن ما يمكن القضاء على من يسمع من طرفين مع الجن؟
لا مش مع الجن، الجن سبوا هذاك الرجل، فالمرأة راحت تشتكي، فعمر بن الخطاب قالها تريني كم سنة أمهلها، عقب راحت تشتكي، عقب حكم أن الريال يتزوج، أن الحرمة تطلق. أنا ذكر عن القصة بس ما أدري بعد في دليل.
جيد، في دليل آخر سهل جدا. هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال: إنما يكفيك أن تأخذي منه ما يكفيك ويكفي بنيك، واضح بارك الله فيكم. فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان، لأن في بعض المسائل يمكن أن يحكم فيها القاضي غيابيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع من أبي سفيان، فيمكن أن يحكم في هذه المسائل. طبعا مسائل الحدود لا يحكم فيها غيابيا، مسائل الحدود لا يعني قطع، كيف سنحكم في قطع بارك الله فيكم غيابيا؟ طيب قد يقول قائل: أحيانا يحكم غيابيا على بعض الناس بالإعدام، فهؤلاء مثلا إذا ألقي القبض عليه تعاد محاكمته من جديد، أما قطع وغيره وكذا وأنت لم تسمع الطرف الآخر لا يمكن أن تحكم بهذا الأمر. ولكن هذه المسألة تحكم مثلا في أمور الطلاق، الزواج، في مسائل الأموال، فهذه أمور يسيرة يمكن أن يحكم فيها على الغائب، يمكن أن يحكم فيها على الغائب. طيب ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. بوب البخاري على هذا الحديث باب موعظة الإمام للخصوم، يعني قبل لا تحكم ذكر الطرفين يا جماعة اتقوا الله خافوا رب العالمين هذه حقوق أعظكم أنصحكم أنا سأحكم على ما يظهر. الكاذب يتراجع ويترك هذا الأمر فيذكر الاثنين. ما معنى هذا الحديث؟ القاضي له ظاهر الأدلة، أما الأمور الخفية فهذه علمها عند الله، وحكم القاضي هنا لا يغير الحكم الشرعي، فالحرام يظل حراما والحلال يظل حلالا. أضرب لذلك عدة أمثلة. رجل طلق زوجته طلقة ثالثة، لما ذهبوا إلى القاضي قال للقاضي يا سيادة القاضي، هو يقول يقسم بالله ويضع، يعني أتكلم الآن عن واقع، يديه على المصحف أنه كان في غضب عظيم لا يدري هل هو في ليل أم نهار. القاضي ماذا سيصنع؟ يحكم له أم عليه؟ لا، ترى رجل كذاب. القاضي لا يؤاخذ بهذا. واضح بارك الله فيكم. وحكم القاضي ينفذ، يعني المرأة ترجع لزوجها، لأن الطلاق كلام الرجل ليس كلام المرأة، الطلاق كلام الرجل وليس كلام المرأة. مثال آخر، رجل طلق زوجته جاء عند القاضي قال والله ما طلقت أبدا أقسم بالله ما طلقت، سامعة غلط ما تسمع زين، الكلام كلام من؟ كلام الرجل. القاضي يأثم؟ لا ما يأثم. مثال آخر، رجل اختصمه وجهة عمله، قالوا له غبت أسبوع عن العمل، قال نعم كنت مريض، وهذه إجازة مرضية مختومة مصدقة، والإجازة المرضية هذه هو يعرف أحد الأطباء. القاضي ماذا سيصنع؟ يحكم على الورقة أم يحكم بشيء آخر؟ يحكم على الورقة الموجودة، فيمضي على هذا الأمر. مثال آخر يعرفه بعض الناس جيدا، رجل عنده أرض منحة باعها لرجل، وبعدين راح عند القاضي وقال يا سيادة القاضي فلان مستولي على أرض، وين الإثبات؟ هذه الأرض باسمي أنا، ولا بعتها ولا اشتريت منها ولا شيء. القاضي ماذا سيحكم؟ على الورق الموجود. المشتري له شيء؟ أجيبه له شيء؟ ليس له درهم واحد، لكن في الواقع له كل البيت معي بارك الله فيكم. هل القاضي يحاسب؟ لا، القاضي لا يحاسب. فلذلك لابد أن يذكر الناس ويخوفوا بالله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا أيها الأخوة الكرام تظهر فطنة القاضي. ذكر لي أحد القضاة أنا سمعت هذا الأمر من فمه، أن رجل ادعى أن زوجته ماتت في دولة من دول الخليج، بأنه جاء للعمل وجدها مقتولة، عمرها تقريبا 17 سنة صغيرة. وين الأدلة؟ وين كذا وين كذا؟ ما في دليل. فالقاضي حكم بأن هذه الفتاة قد قتلت نفسها، ما في أي دليل على أن في شخص قتلها، وبعض الناس قد يعني يحبكها والعياذ بالله. فأخرج الرجل، فذهب والد الفتاة إلى أمير من الأمراء هناك وطلب إعادة التحقيق، وقال ابنتي لا يمكن تقتل نفسها، يعني لا يمكن هذا، أنا مربنها كيف تقتل نفسها يعني. فأسندت القضية إلى يعني رجل نبيه فسأل الجيران هل الزوج لما رأى زوجته وهي مقتولة كان حزين أم طبيعي؟ كلهم قالوا كان طبيعي، ما كان في شيء. قال هاته، فحقق معه فاعترف، قال ما مضت أشهر إلا وأوقع به القصاص، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. فلذلك القاضي أيها الأحبة الأفاضل ينظر إلى أمور ظاهرية فيحكم بها، حكمه لا يغير من الواقع الشرعي. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل زور إجازة مرضية، هل هذه الإجازة المرضية القانونية تجعل غيابه حلالا؟ أجيب لا. طيب أنا عندي إجازة، هذه الإجازة بارك الله فيك إجازة زور، كذب، بهتان، لا تغير من الواقع شيء، لا تغير من الواقع شيء. فهذا هو الحديث. بعض الناس متكلم والموجود رجل ساذج ما يعرف، يحاول القاضي يستنطق، يسأل، يشوف غيره كذا، ما يجد شيء فيحكم بالظاهر. وبعض الناس يقول القانون لا يحمل مغفلين، نقول هذا الكلام كلام فارغ. الحفظ من الله، والله هو الذي يدافع عن عباده، وعلى القاضي أن يتحرى العدل، أن يتحرى العدل. طيب، ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان، وله الشاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. الحديث هذا بمجموع الطرق حسن. ما خو يعني هذا الحديث له قصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حدثوني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقال بعض الصحابة أقبلت عجوز من عجائزهم ومعها جرة أو قربة، والقربة النساء أين تضع القرب؟ على الرأس. والغالب أن من تحبن القربة على رأسها كيف يكون مستواها المادي؟ تحت الضعيف، تحت الصفر، يعني ضعيف جدا يكون، لأن لفقرها ومسكنتها ما وجدت حتى أكرمكم الله حمارا تحمل هذه الأشياء عليه. فجاء شاب قوي من شبانهم، ماذا صنع؟ دفعها من خلفها من ظهرها، ومعلوم أن مثل هذه الأشياء بأي اختلال تسقط، فسقطت القربة فانكسرت. وقد تكون هذه القربة كل ما تملك هذه المرأة. فقالت ستعلم يا غدر ما مقامي ومقامك عند الله إذا وضع الجبار كرسيه للفصل بين الخلائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا تأخذ حق ضعيفهم من قويهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والمؤلم أيها الأحبة الكرام أن تجد بعض، أنك تجد بعض الناس يظهر قوته على من؟ على ضعفاء الخلق. والله بعضهم، وهذا واقع نعيشه، يبخس بعض العمال البسطاء الفقراء حقوقهم، ويقول لهذا العامل، عذرا شيخي على المثال الشامي، يقول له بلط البحر. هل البحر يبلط؟ لا يمكن، يعني افعل ما شئت، روح بارك الله فيك. هذا العامل ما يملك 10 دراهم يذهب إلى يأخذ أجرة، يعني واضح بارك الله فيكم. فتؤكل حقوق هؤلاء، وبعضهم يأكل حقوق الخدم، وبعضهم يأكل حقوق اليتامى، وبعضهم شاب قوي يجد امرأة ضعيفة فيأكل حقها. أذكر مرة أني رأيت شاب آذى امرأة في الطريق بسيارته فاصطدمت بالرصيف، وسيارته أيضا أصابها شيء. فنزلت إليه، يعني أنا ما عندي هذه الشجاعة القوية، يعني كان شاب 2 أقوياء، يعني يعني ضرب منهم سيقال غفر الله له ورحمه الله. فقلت له: ريال، الظهر قوتك على الحريم، ما تستحي؟ فآلمته هذه الكلمة جدا، الرجل يترفع عن مثل هذا. ولكن بعض الناس لا يظلم إلا الضعفاء. طبعا هذا الكلام نقوله نحاسب أنفسنا. ترى أخوان الكرام، بعض الناس إذا سمع حديث الغيبة قال: ها، اسمعوا يلي تغتابون الناس. طيب راجع نفسك يا أخي، يمكن أنت تغتاب الناس وأنت ما تدري، يمكن أنت في حقوق في ذمتك وأنت ما تدري. فلذلك لا بد أن ننتبه لذلك ونراعي حقوق الضعفاء، نراعي حقوق الضعفاء. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، يعني يتمنى أنه ما لم يقضي بين اثنين في تمرة. الخبر ضعيف أيها الأحبة الأفاضل، الخبر ضعيف، ولكن الحساب شديد، حساب الإنسان شديد عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يمن علي وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن أتوقف أيها الأحبة الأفاضل، أستأذنكم لهذا الأسبوع فقط، غدا لا يوجد درس، سيكون درس يوم الأربعاء. واضح؟ بارك الله فيكم. الدرس الاثنين والثلاثاء، لكن هذا الأسبوع في ظرف يعني خاص، فغدا لا أستطيع أن آتيكم. سآتيكم أي يوم؟ يوم الأربعاء إن شاء الله بحول الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس بما ذكرناه؟ تفضل عبد الرحمن. القصاص يعني قتل القاتل، واضح بارك الله فيكم، هذا القصاص، قتل القاتل. نعم، تفضل الشيخ. للزبير، نعم. ابن عمتك، فأولا النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما. يعني أحيانا القاضي، يعني أضرب لك مثال الشيخ، يأتيك رجل داعم الثاني بسيارته، فالشرطي يقول: يا جماعة كل واحد يصلح سيارته، راضي الناس يقبلون بعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية أعطاهم حل يسمى صلح ليس قضاء، والصلح هذا ما أعجب ذاك الرجل، فقال: تقول هذا لأنه ابن عمتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجور في الحكم، فقال: افعل يا زبير كذا وكذا، لأن الثاني هو المخطئ. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخلاف. فهمت علي الشيخ؟ في البداية ما كان حكم، كان صلح، لم يقبل بالصلح فغضب له، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد هذا الإحسان ما ترضى، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت الشيخ؟ تفضل الشيخ. تفضل. بئسة الفاطمة، يعني إذا فطم الإنسان عن الولايات عزل، فطم عن النعيم والنعمة، ماذا يقع له؟ بعض الناس يموتون. والله الشيخ أبو محمد قلوبهم ما توقف الشيخ، والله يكلم نفسه، والله موجود بعض الناس يكلم نفسه، بل يوسوس حتى يصل إلى الاعتراض على الله. فيعني ابن الوردي، أنا ما أحفظ البيت، يقول يعني الولايات انظر إلى ذلها إذا المرء عزل. الله يعافينا ويجيرنا، نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا الستر الجميل. أعرف أحد الأشخاص تبوأ منصب من أعلى المناصب، الله يحفظه، من أهل الصلاح، واستمر على هذا المنصب سنوات طويلة، ثم بعد ذلك بنفسه راح وقدم اعتذار. سألته قال، يعني كأنه يقول العزل صعب، فأنا من البداية أخرج بنفسي، فهذا أرفق بي وأحفظ لكرامتي. نعم، والإنسان إذا تعلق بالدنيا، يعني كما قيل متاع قليل من حبيب مفارق. نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أمر الشيخ.
التقى رجل بثلاثة قضاة أصحاب دفن.
نعم.
فقال له قاضي في الجنة وقاضيان في النار.
نعم.
أحدهم اسمه المنصف.
نعم.
فأجاب المنصف، فأما المنصف ففي الجنة.
نعم. الله. بالاسم يعني طلع نفسه. الله المستعان. الله المستعان. أخواني الكرام، تقول أيضا حقيقة الله يعين القضاة. ليش؟ من الصادق الآن؟ من الصادق من الناس؟ إخواني الكرام للعلم، هذا يعني خاص لكم، يعني أنا في المأذونية، مأذون يعني مأذون زواج، يعني ما عندي شيء، يعني من بين 10 يمكن، يعني ألا أريد أبالغ؟ 8 كذابين واثنين صادقين، هذا أنا مأذون وثمانية كذابين. طيب القاضي الله يعينه، صراحة أعانهم الله، يعني بعض الناس الكذب والتزوير وغيره والله مستعد يقسم عند الكعبة المشرفة ولا يبال. فهذا تقول يعني الله يعين القضاة، يعني هذا ماذا تفعل به؟ نعم. من 10 يتصلون لعقود الزواج. أي شيخ أبوها ميت، وين شهادة الوفاة؟ ما عندنا. كيف شهادة الوفاة ما عندك أبوها ميت؟ طيب لا هي ما عندها ولا حد، بس كيف ما عندها حد؟ لا أخوها ما أدري كذا، كيف؟ فيكذبون الشيخ بدون شيء. مرة أمور المذهب الحنفي يقول لك أنت حي عرفت أبو حنيفة؟ ما يعرف أبو حنيفة أصلا. والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.